بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة التكاثر هذه السورة سورة المكية، وليس لها أسماء. نعم، ذكروا في أسمائها التكاثر، وذكروا ألهاكم، وذكروا ألهاكم التكاثر، وذكروا اسما آخر غريب ذكره بعضهم، وهو سورة المقبرة، سورة المقبرة لذكر المقابر فيها. وآياتها 8 آيات، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة موعظة وذكرى من الله سبحانه وتعالى، وترغيب وترهيب، والترهيب فيها أظهر، فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بما هو حاله أكثر الخلق من الالتهاء عن طاعة الله عز وجل وعبادته، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن السبب الذي جعلهم يلتهون عن طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماضي ومعناه شغل، أي شغلكم التكاثر، شغلكم التكاثر عن أي شيء لم يذكر الملهي عنه، وهو واضح من سياق الآيات، وأن الملهي عنه طاعة الله عز وجل وعبادته، لذكر التهديد بعدها، ولذكر الجحيم التي هي مآل العصاة، التي هي مآل الكفار، التي هي مآل المنافقين، ويعذب فيها العصاة من الموحدين من شاء الله أن يعذبه، ما شاء الله أن يبقى فيها، ثم يكون بعد ذلك خروجا إلى الجنة. والمراد بالتكاثر في هذه الآية، ذكروا 3 أقوال: أنه التكاثر بالأموال والأولاد، كقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد، تكاثر في نعم. فالقول الأول أنها التكاثر في الأموال والتكاثر أو التكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد، وهذا هو قول الحسن البصري. والقول الثاني أنه التفاخر بالقبائل والعشائر، أنه التفاخر بالقبائل والعشائر، وهذا قول قتادة. ولم يثبت سبب النزول في ذلك، لم يثبت سبب النزول في ذلك من أنها في اليهود أنهم قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، ولا أنها نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم أنهم تلاحوا وتشاجروا وتفاخروا وتكاثروا، فكان بنو عبد مناف الأحياء أكثر من بني سهم، فقالوا هلموا إلى المقابر فعدوا في بني سهم أكثر من بني عبد مناف. لم يثبت هذا في سبب النزول. هذه مراسيل لا تثبت بها حجة، والآية عامة. والقول الثالث أن المراد بالتكاثر التشاغل بالمعاش والتجارة، قاله الضحاك. والثلاثة كلها صحيحة، فإن التكاثر في هذه الآية يشملها، يشمل التكاثر بالأموال والأولاد، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحديد، ويشمل التكاثر الذي هو التفاخر بالقبائل والعشائر، لأن الذي يفتخر بقبيلته وعشيرته يتكثر بذلك. ويشمل التكاثر الذي هو التشاغل بالمعاش والتجارة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى إليه ما ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب، ولا يملأ فاه إلا التراب. فهذا من التكاثر الذي هو التشاغل بالمعاش والتجارة عن طاعة الله. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في وصف عباده الصالحين، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأخبر الله سبحانه عن هؤلاء أنهم وإن اشتغلوا بالتجارة فإنهم لا يلتهون. وقوله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر، حتى هذه تفيد الغاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يملأ فاه إلا التراب، معناه أنه لا يزال في طلب التكاثر حتى يدفن في قبره فيمتلئ فاه ترابا، فيمتلئ فاه ترابا. وهو أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، منهوم في الدنيا لا يشبع، ومنهوم في علم لا يشبع. حتى زرتم المقابر، وهذا هو الحال في كثير من الخلق، أن أحدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، يهرم ويضعف ويكبر ويشيب ويحدودب ظهره ويصل إلى مرحلة من المرض والهرم والخرف ربما، ولا يزال حب المال عنده شابا قويا، لا يهرم بل ينمو ويكثر. حتى زرتم المقابر، والمراد بقوله حتى زرتم المقابر فيها قولان، قول مبني على سبب النزول الضعيف في الآية، وهو ما ذكرناه عن بني عبد مناف وبني سهم أنهم تكاثروا وتفاخروا بالأحياء حتى وصل بهم الحال إلى التفاخر وزيارة المقابر، فكان أحدهم يقول هلموا إلى المقابر، فذهبوا إلى المقابر وتكاثروا فينا فلان وفينا فلان. لا يثبت هذا، بل الصحيح في هذه الآية أن قوله حتى زرتم المقابر أن المراد بذلك حتى زرتم المقابر، أي حتى أدرككم الموت، وهذا الذي صححه ابن كثير رحمه الله وسدل عليه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال دخل على أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهور إن شاء الله، فقال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. والشاهد فيه تزيره القبور أي تهلكه وتميته، فقوله حتى زرتم المقابر أي حتى أدرككم الموت. استمر معكم هذا التكاثر حتى الموت. ثم هدد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين التهوا، وهذه علامة الكفار والمنافقين ومن تشبه بهم من عصاة المسلمين. قال الله عز وجل في أول سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، فقلوبهم لاهية وأوقاتهم لاهية وأعمارهم في لهو ولعب. قال وقوله سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا تهديد بعد تهديد، تهديد بعد تهديد لهؤلاء الذين حصل منهم هذا الالتهاء. حمزة اسماعيل ما هذا اللعب؟ من يقوم يضرب هؤلاء الأولاد؟ قوله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا تهديد بعد تهديد. وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وقوله سوف هذه فيها رائحة التأكيد، سوف حرف مع كونها حرف تنفيس يفيد أيضا التأكيد، يفيد التأكيد. وتعلمون الخطاب لهؤلاء ألهاكم التكاثر. قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قوله لو تعلمون علم اليقين هذه لو جوابها محذوف، جوابها محذوف، والمعنى لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. كلا لو تعلمون علم اليقين أي لشغلكم هذا العلم علم اليقين عن تكاثركم وتفاخركم. وليس كما قد يتبادر أن قوله لترون الجحيم جواب لو تعلمون علم اليقين، فإن جواب لو محذوف، وقوله لترون الجحيم هذا تهديد آخر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تهديد بعد تهديد، تهديد ثالث لترون الجحيم، واللام واقعة في جواب قسم، لترون الجحيم. والجحيم من أسماء النار، أي والله لترون الجحيم، فهو مؤكد بثلاثة تأكيدات: بالقسم، والله، وباللام، وبالنون، لترون. وقوله ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، أي معاينة ومشاهدة، معاينة ومشاهدة، لأن المراتب ثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين معرفة الشيء الذي هو ضد الجهل به، وعين اليقين مشاهدته، وحق اليقين ذوقه واستشعاره. وذلك كما أن أحدنا إذا أخبر أن زيدا عنده علبة فيها عسل، فإذا وثق بالمخبر علم علما، علم اليقين بذلك. فإذا لقي زيد والعلبة مع زيد عاينها وشاهدها، فصار عنده مع علم اليقين، صار عنده عين اليقين. فإذا تذوق ذلك وأكل منه صار عنده حق اليقين. فمراتبه ثلاثة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقوله ثم لترونها عين اليقين، هذا تهديد. والنار من حيث الورود يردها الناس كلهم، وإن منكم إلا واردها. ومن حيث الصدور عنها يصدر عنها المؤمنون، ويكردس فيها الكفار والمنافقون. ويمحص الله عز وجل فيها من شاء من الموحدين. ثم لترونها عين اليقين، أي مشاهدة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، أي يوم القيامة، يوم القيامة لتسألن يومئذ عن النعيم. وكما في الحديث الآخر كما قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. في ذلك الوقت يراها الناس عين اليقين، وفي يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واختلفوا في هذا النعيم ما هو. أولا اختلفوا هل هو خاص بالكفار أم عام، والصحيح أنه عام في الكفار وفي أهل الإيمان. ثم اختلفوا إذا كان كذلك، إذا كان عاما، ما هو هذا النعيم؟ هل هو الخبز والماء العذب، أو هو المأكول والمشروب، أو هو صحة الأبدان؟ اختلفوا إلى أقوال، كل واحد من هذه الأقوال يذكر صاحبها مثالا من الأمثلة، لا يقصد الحصر، لا يقصد به الحصر. وأحسن الأقوال في هذا قول مجاهد، وهو أنه قال: كل شيء من لذة الدنيا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم فيه للعموم، عن النعيم أي كل لذة تنعم بها العبد. وهذا السؤال الموجه للعبد إن كان موجها للكافر فهو سؤال توبيخ، لأنه لم يشكر المنعم ولم يوحده. وإن كان موجها للمؤمن فهو سؤال للمؤمن عن شكرها، هل قام بشكرها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وأبي بكر، لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذا الحديث يدل على هذا المراد، حديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة. وهكذا أيضا في الصحيح المسند شيخنا أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، أي نعيم؟ قال: أما إنه سيكون. أي نعيم وإنما هما الأسودان، التمر والماء كما قالوا. قال: أما إنه سيكون، أي سيكون نعيم أكثر من هذا. فما هم فيه نعيم من نعم الله عز وجل، وسيكون هناك ما هو أكثر من هذا، وكان لهم كذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا السمع والبصر والفؤاد هذه نعم يسأل الله عز وجل العبد عنها وعن شكرها وماذا عمل بها. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد من النعيم، أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد، ونروك من الماء البارد. هذا من السؤال عن النعيم. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيما فعله فيه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، أو جسمه فيما أبلاه. الحديث له شواهد، جاء عن ابن مسعود، وجاء عن معاذ، وجاء عن أبي برزة، جماعة. والحديث حسن بمجموعة تلك الطرق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. إذن هذه سورة التكاثر. وأما سورة العصر فهي أيضا سورة مكية، وليس لها أسماء غير هذا الاسم المشهور، وهي ثلاث آيات. لا يختلفون في هذا، وإنما يختلفون في عدها، فمنهم من يعدها كذلك كما سأقرأه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعد هذه آية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعدها ثانية، وتواصوا بالصبر الثالثة. فيقسم الثلاث الآيات على هذا. ومنهم من يعدها وهم الأكثر كما هي عندنا في المصحف: والعصر آية، إن الإنسان لفي خسر الثانية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الثالثة كلها. وهذه سورة مكية على الصحيح. ويقسم الله عز وجل فيها بالعصر. فما هو العصر الذي أقسم الله عز وجل به في هذه الآية؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الدهر والزمان، أنه الدهر والزمان، وهذا قول الأكثر. والثاني أن العصر المراد به العشي، ما بين زوال الشمس إلى غروبها. والثالث أنها صلاة العصر، والأكثر على الأول وهو أشمل، لأن الدهر والزمان يدخل فيه العشي وغيره، ويكون فيه صلاة العصر. فقوله هو العصر أي والدهر، يقسم الله عز وجل بالزمن الذي فيه أعمال بني آدم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ال في قوله الإنسان هذه استغراقية، استغراق الأفراد، أي كل إنسان. وهذا تأكيد، وهذه الجملة جملة القسم مؤكدة بثلاثة مؤكدات. بالقسم والعصر وبالتأكيد بإن إن الإنسان وباللام لفي خسر، فهي فيها ثلاثة تأكيدات ثلاثة مؤكدات. إن كل إنسان لفي خسارة، لفي خسر أي لفي خسارة، لفي خسارة. استثنى الله عز وجل من هؤلاء، استثنى أهل الإيمان والعمل الصالح، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. وليس في هذا، ليس في هذا دليل على أن العمل الصالح غير داخل في الإيمان، فإن العطف هنا لا يقتضي خروج العمل الصالح عن الإيمان، وإنما هو عطف تنصيص وعطف الخاص على العام، وليس من باب عطف المغايرة، ليس من باب عطف المغايرة، فالعمل الصالح داخل في الإيمان، خلافا للمرجئة. قوله إلا الذين آمنوا أي حققوا الإيمان وعملوا الصالحات، وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح كان المراد بالإيمان اعتقاد القلب المصحح للأعمال الصالحة، وكان المراد بالعمل الصالح ما عدا ذلك من الأركان الظاهرة. وقوله وتواصوا بالحق، وقوله عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والعمل الصالح هو الذي يحبه الله ويرضاه ويكون موافقا لماذا؟ مخلصا فيه صاحبه لله، متبعا فيه لرسول الله. وتواصوا بالحق، والحق المراد به الطاعات وترك المحرمات. وتواصوا بالصبر، والصبر ثلاثة أقسام كلها داخلة في هذا، فالمراد بالصبر الصبر على فعل الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. ثلاثة أقسام من أقسام الصبر كلها داخلة في التواصي بالصبر، كلها داخلة في التواصي بالصبر. وهذه الآية فيها أن الإنسان يبدأ بالعلم فيعلم، ثم يعمل، ثم يدعو، ثم يصبر، بل الصبر في هذه المراتب كلها، فهو يحتاج أن يعمل، أن يعلم العلم قبل القول والعمل، أن يعلم، والعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج أن يعمل بعلمه، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج أن يدعو إلى ما علمه وعمل به، وذلك يحتاج إلى صبر، ويحتاج أن يصبر على أذى الناس جراء دعوتهم إلى الحق، وذلك صبر. فلهذا ذكر الصبر في قوله وتواصوا بالصبر، وهو شامل لهذا كله، شامل لهذا كله. إذن هذه سورة العصر. وقد قال الشافعي رحمه الله، قال لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لوسعتهم. أما لفظة لو ما أنزل الله على عبده على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فهذا اللفظ لا أصل له، إنما فيها لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أي لأنها موعظة شاملة بليغة، فيها العلم وفيها العمل الصالح وفيها الدعوة إلى الله، تواصوا بالحق، وفيها الصبر على ذلك كله، فهي آية تعتبر موعظة من المواعظ، وهي سورة قصيرة بليغة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم ذكروا أن عمرو بن العاص لقي مسيلمة قبل أن يسلم عمرو، فقال له إنه أنزل على محمد سورة قصيرة بليغة، قال ما هي؟ قرأ له سورة العصر، قال وأنا أنزل علي مثلها، وذهب يهذي بالكلام بعض كلامه السامج المعروف من هذيانه، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر، أو ما قاله من الهذيان. فقال له عمرو قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. وهذه القصة ذكرها ابن كثير وقال ذكروا، ويظهر والله أعلم أن هذه القصة فيها ماذا، شيء من النكارة، فيها شيء من النكارة، لكن من حيث قرآن، من حيث القرآن معاوية الذي كان يهذي به، قرآن مسيلمة الذي كان يهذي به، فإن هذا ورد بطرق ماذا في بعض الآثار بطرق ثابتة من هذيانه، كما في قصة ابن مسعود مع مسجد بني حنيفة. طيب، يقول الأخ هل سيستمر هذا الدرس بعد هذا الجزء؟ نعم إن شاء الله، نعم سيستمر إن شاء الله. التفسير من أحسن ما يستفيده العبد ويتفقه فيه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أكثر ما يجهله الناس، مع كونه أعلى الكلام، ومع كونه خير الكلام، ومع كونه أحسن الكلام، فهو أجهل، فهو أكثر ما يجهله الناس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.